أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره سبحانه وتعالى على مننه، كم من خير أنزله إلينا، وكم من فضل وفقنا إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا طلب العلم الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن كان منكم يرمو إلى أن يريد الله به الخير فعليه بالتفقه في الدين، والتفقه في الدين يكون بمعرفة أحكام الله عز وجل، ومعرفة الصفات والعلل التي تبنى عليها الأحكام، من أجل أن يتمكن من معرفة أحكام الله في جميع الوقائع أو في أغلبها وأكثرها. ومسائل العلم كثيرة متعددة مختلفة، ولكن هناك قواعد إذا ضبطها الإنسان أوصلته إلى معرفة هذه الفروع الكثيرة. ولذا اهتم العلماء بالتأليف في القواعد الفقهية. لماذا نتعلم علم القواعد الفقهية؟ وما هي فائدتنا من هذا العلم؟ هناك فوائد عديدة نكسبها من تعلم علم القواعد. أول هذه الفوائد ضبط العلم. كما تقدم، مسائل الفقه كثيرة متعددة مختلفة ومترامية، فمن عرف القواعد تمكن من ضبط هذه المسائل، ومن لم يعرف القواعد فإنه حينئذ سيعرف باباً أو بابين أو بعض المسائل من مسائل الفقه، ولن يتمكن من الإحاطة بالمسائل الفقهية. والفائدة الثانية أننا بإذن الله عز وجل نأمن من الاضطراب والاختلاف، فمرة نجد أن من لا يضبط فقهه بالقواعد يقول في المسألة بشيء، ثم يقول في مسألة أخرى تماثلها بشيء يناقض ما يقول به في المسألة الأولى. وأنا أعطيكم من نماذج هذا مسألة سترد معنا في هذا الكتاب، وهي مسألة صلاة الجمعة، هل هي فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر؟ هذه من مسائل الخلاف، وسيأتي الخلاف فيها. من لا يعرف هذا الخلاف فإنه قد يضطرب في المسائل المتفرعة عن هذا الأصل، فتجد بعض الناس يقول بأنه يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة قبل زوال الشمس، ثم تجده مرة أخرى يقول لا بأس أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. فنقول هذا اضطراب لم تسر فيه على طريقة واحدة. لماذا؟ لأنك لا تجيز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال إلا إذا كنت تقول بأن صلاة الجمعة فرض مستقل وليس بدلاً عن الجمعة، ليس بدلاً عن الظهر، ولا تقول بأن العصر تجمع مع الجمعة إلا إذا قلت بأن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر. فأما إذا قلت في مسألة بشيء يلزمك أن تقول ما يتماثل مع هذه المسألة في الباب الآخر. من فوائد معرفة القواعد الفقهية معرفة أسرار الشريعة وحكمها، ما يؤدي بالإنسان إلى أن يعرف عظم نعمة الله جل وعلا عليه بأحكام هذه الشريعة. كذلك القواعد الفقهية قواعد مختصرة الألفاظ، موجزة سهلة، تستطيع أن تحفظها. فمن مميزات هذه القواعد إيجاز العبارة، كذلك من فوائد تعلم علم القواعد الفقهية قدرة الإنسان على استعمال القياس وتطبيق القواعد الكلية على الفروع الجزئية، وهذا يجعلنا نصل إلى مرحلة جديدة وهي القدرة على الحكم على المسائل الجديدة. فإن من عرف القواعد الفقهية وضبطها تمكن من تطبيقها على ما لا يتناهى من المسائل الحادثة الجديدة، لأن حينئذ يعرف مآخذ المسائل ويعرف عللها. وإذا تعلمنا القواعد الفقهية فإننا نرتقي في العلم ونصل إلى مرتبة عالية قد توصلنا إلى مرتبة الاجتهاد، متى ضبطنا هذا العلم وقرناه بمعرفة النصوص الشرعية. قد يأتينا قائل ويقول هذا العلم جديد ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، أخطأت، بل هو علم موجود في الكتاب وفي السنة. ولذلك نجد عددا من الأحكام، عددا من القواعد مأخوذة من نصوص شرعية في الكتاب والسنة. فإن مع العسر يسرا، هذه قاعدة مأخوذة من آية قرآنية، ولا ضرر ولا ضرار قاعدة مأخوذة من حديث نبوي وارد بأسانيد يقوي بعضها بعضا، وقاعدة الخراج بالضمان هذه أيضا قاعدة مأخوذة من حديث نبوي. إذن هذا العلم ليس علما مبتدعا، بل هو علم مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، وقد وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم كلمات الجوامع أخذ منها قواعد فقهية لا زال الناس يتناقلونها. من أمثلة ذلك قول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند إيفاء الشروط، قاعدة فقهية عظيمة. وأيضا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا، لما تغير اجتهاده في المشركة وأخذ منه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وورد عن الأئمة من التابعين فمن بعدهم قواعد لا زال الناس يتناقلونها. ورد عن إبراهيم وعن شريح وعن سفيان قواعد، ورد عن الأئمة، ورد عن الإمام أحمد قال كل زوج يلاعن، ورد عنه قال من لا من يشتري لا من يبيع لا يشتري لنفسه، من يبيع لا يشتري لنفسه، هذه قاعدة تشمل الوكيل والولي ومن مات لهم. ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله عدد من القواعد التي لا زالت الأمة تتناقلها، كقوله لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة فقهية. وهكذا اعتنى العلماء بهذه القواعد ووجدت عندهم في أثناء تعليلهم للأحكام. ومن أوائل من ابتدأ بالتأليف في القواعد علماء المذهب الحنفي، وذلك لأن التأليف الأصولي سار على طريقتين: الأولى طريقة الجمهور بتقعيد القواعد الأصولية بناء على أدلتها ثم ترتيب الفروع عليها. وأما الحنفية فإنهم قد لاحظوا الفروع الفقهية الواردة عن أئمتهم فاستنبطوا منها قواعد، فكان من هذه القواعد قواعد أصولية وكان منها قواعد فقهية. ولذلك من أوائل من ألف في القواعد الفقهية الكرخي، أبو الحسن الكرخي، متوفى سنة 340 للهجرة، قد ألف كتابا سمي بأصول السرخسي بأصول الكرخي، لا زال موجودا، ذكر فيه عددا من القواعد التي بني عليها المذهب الحنفي. ثم جاء أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 وألف كتاب تأسيس النظر، وقد قسمه إلى فصول بين فيها القواعد الخلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه وعدد من الأئمة في زمانه كابن أبي ليلى ومالك والشافعي، وبين ما يترتب على هذه القواعد الخلافية من مسائل فرعية. ومن أعظم الكتب التي ألفت في القواعد كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، وقد أرجع أغلب مسائل الفقه إلى قاعدة جلب المصالح. المقصود أن هذا العلم علم مهم وله فوائد عظيمة، وأنه علم سلفي وليس بعلم مبتدع، وأن طالب العلم لا ينبغي به أن يغفل عنه. ولعلنا نقرأ شيئا من القواعد من التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليماني الشافعي في أرجوزته الموسومة الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، يقول راجع في ربه العلي وهو أبو بكر سليم.
رفع الصوت جزاك الله خير.
يقول راجع عفو ربه العلي وهو أبو بكر سليل الأهدلي: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم، وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، فشكر دائما له علاما أولاه لا نحصي له إنعاما، شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد، ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. وبعد، فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة، نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة، سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، مصنف الحبر السيوطي الأجل، جزاه خير ربنا عز وجل، إشارة من شيخنا الشهاب علي الجناب مرشد الطلاب، أعني الصفي أحمد ابن الناشر، حاوي المعالي والجمال الباهر، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر، وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، ولم أكن فرغت من نظمها، فحثني جدا على إتمامها، وقال لي قواعد الفقه انظمي ينفع بها الطلاب مولي النعم، فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق، ثم أفقت فامتثلت أمره وخضت للدر النثير بحره، وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها، وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، وقد جعلتها على أبوابي ورب الملهم للصواب. قال الباب الأول: في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال، بالشك فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة التيسير، ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر، يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح، بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبلا، وإذ عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل.
يقول المؤلف رحمه الله: يقول راجي عفو ربه العلي. الرجاء معنى يشتمل على الرغبة في الشيء مع الأمل في الحصول عليه، والرجاء عبادة نتقرب بها لله جل وعلا. قال تعالى: أولئك يرجون رحمة ربهم، رحمة الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقوله راجي عفو ربه، لأن الإنسان عنده تقصير، لأن نعم الله لا يتمكن العبد من شكرها، وما أداه من العمل لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله، فهو على كل مقصر يحتاج إلى أن يعفى عنه. والعفو يتضمن إزالة الشيء وإزالة آثاره، بخلاف المغفرة فإنها تتعلق بإزالة الشيء وإن لم تكن متضمنة لإزالة آثاره. ولذلك يقال عفى الأثر، يعني أزال آثار سير الأقدام. وطلب العفو من رب العزة والجلال شأن أهل الإيمان، وكلما كمل الإنسان وازداد كماله فإنه يعلم بمقدار تقصيره. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، ويحفظ له في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي. ولما جاءت عائشة رضي الله عنها وهي نحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في الحديث الآخر أن أبا بكر الصديق وهو هو فضلا وعلما ومكانة أفضل الأمة بعد نبيها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. المعلم من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعليم يتعلق بالركن الثاني من أركان هذا الدين، الصلاة، دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. الحديث. وأضاف العفو إلى مقام الربوبية لأن الرب هو المولي بالإحسان المتتابع، من إحسانه أن يعفو عن عباده. وقوله العلي هذا يشتمل على علو المكانة والمنزلة، ويشتمل على علو القدرة، وكذلك على صفة العلو التي وردت النصوص بإثباتها. ولذا قال تعالى تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، مما يقتضي اتصاف سبحانه بصفة العلو. قال وهو أبو بكر سليل الأهدلي، الأهدل من قبائل اليمن. وقد ألف المؤلف كتابا في التعريف بهذه القبيلة، وكتاب نفحة المندل بذكر بني الأهدل. وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل من علماء اليمن، شافعي المذهب، ولذلك ألف كتابه هذا في اختصار الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي. وقد ولد المؤلف 984 للهجرة. تلاحظون أن ولادته بعد وفاة السيوطي 73 سنة، ما يدل على أن كتب السيوطي انتشرت وانتفع بها في وقت قريب من وقته وزمانه، بل قد تكون قد انتفع بها في حياته. كانت ولادة الأهدل في تهامة، وأخذ من علماء زبيد وعلماء تهامة وعلماء الحرمين. وقد ذكر المؤلف أحد شيوخه في هذا النظم، وأنه هو الذي أشار عليه بهذا النظم. وقد اشتهر المؤلف بنظم المتون العلمية، فنظم كتاب الورقات، ونظم كتاب التحرير في الفقه، وتوفي الناظم رحمه الله في جماد الأولى سنة 1035، كان عمره 51 سنة، كان عمره 51 سنة. قال المؤلف: الحمد لله الذي فقهنا. الحمد لله تتضمن الإقرار بالصفات الجميلة الاختيارية الكاملة لله عز وجل، بحيث لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه، فتكون ال هنا ليست للاستغراق، وإنما للعهد، يراد به الحمد الكامل. وذلك لأن الحمد يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، كما قالت عائشة: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس. وقال: الحمد لله الذي فقهنا. كلمة الفقه يراد بها 4 معاني. المعنى الأول جميع الشريعة، لأنها تسمى فقها، ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وهو الذي يراد في النصوص الشرعية، فقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المراد به مجرد علم الفروع. ومثله قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والمعنى الثاني من معاني الفقه الأحكام العملية، وهذا هو الذي يسير عليه العلماء في تأليف المؤلفات في الفقه، العلم المسمى بالفقه، وسواء كانت مسائله قاطعة أو ظنية. ولذلك تجدون هناك مسائل قاطعة في الفقه مثل وجوب الصلاة، هناك مسائل يقع فيها الخلاف والتردد. والاصطلاح الثالث في الفقه أن يراد به المسائل غير مسائل أحكام العباد غير القطعية، يعبر عنه الرازي وجماعة بأنه ما لا يعلم من الدين بالضرورة. والمعنى الرابع الملكة، أو يسمونها الآن الموهبة، التي تكون عند الإنسان يتمكن بها من معرفة أحكام المسائل، هذه أيضا تسمى فقها، ولذلك يقال فلان فقيه، أي عنده ملكة يتمكن بها من معرفة أحكام المسائل. ما هو الراجح؟ نقول هذه اصطلاحات، وبالتالي لا نرجح شيئا منها، ولكل قوم أن يسيروا على وفق ما يصطلحون عليه. والتفقه في الدين نعمة كبيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في أشد الحاجة إلى وجود الفقهاء. لماذا؟ لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة. فأما مصالح الآخرة فهم يقودون الناس إلى حكم الله الذي يرضى الله عمن التزم به وتمسك به. ومن رضي الله عنه فلا خسارة عليه. وفي الدنيا لا تتحقق مصالح الخلق إلا بالتفقه في الدين، وذلك لأن الشريعة جالبة لخيري الدنيا والآخرة. إذا لم يكن هناك فقهاء يعرفون بحكم الله فحينئذ سيفوتهم الخير، سيفوتهم الأصلح، لأن الخير والأصلح هو في اتباع الشرع الذي يعرفنا به الفقهاء. والناظر في تفاريع الأحكام يجد أنها محققة لمصالح الخلق، وشاهد هذا في النصوص القرآنية والنبوية كثير. من ذلك مثلا قوله جل وعلا: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فربط الرزق بالتمسك بالدين والتقوى، ولا يمكن أن يكون هناك تقوى إلا بأن يسبقه علم ليتمكن من العمل به، وإلا لكان عاملا بالجهل. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والهداية للدين والفقه نعمة من رب العزة والجلال، يهبها لمن يشاء. ولذلك حسن بنا أن نكثر من سؤال الله أن يرزقنا العلم النافع والفهم الصحيح والفقه في الدين. ومن هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: ولسلوك شرعه نبهنا، أي أن الله عز وجل لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا الرسل ليبينوا طريقته ويعرفوا الناس بأحكام الله. قال: علمنا سبحانه بالقلم، أي من فضل الله عز وجل أن علم الإنسان الكتاب بالقلم فضلا منه سبحانه، ليس باستحقاق من العباد ولا نظير أدائهم لشيء من أعمال العبادات، وإنما هو من فضل الله عز وجل على سبيل الابتداء. وعلمنا ما لم نعلم، هذه نعمة من الله جل وعلا. ثم ذكر نعمة من نعم الله فقال: وخصنا بأفضل الأديان، أي جعلنا نختص بهذا الدين، هو دين الإسلام الجالب لمصالح الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا الدين أفضل الأديان بلا منازع. ولذا قال تعالى: كنت تبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال والسنة الغراء والقرآن، أي أن الله عز وجل خصنا بهذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، هذه نعمة كبيرة. وقد قال الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. والنصوص في الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة كثيرة متتابعة، والقرآن هو كلام رب العزة والجلال الذي نقل إلينا بالتواتر. السنة الغراء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته فيما يتقرب به لله عز وجل، ولذا عرفوا السنة بأنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وننبه هنا إلى أن كثيرا من الفقهاء يسمون المندوب سنة، ولولا أن نسير على طريقة غيرهم في جعل السنة تشمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، سواء كانت مندوبة أو كانت واجبة. ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يترك طريقته، فقال من رغب عن سنتي فليس مني، وأمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. قال فكم له من نعمة علينا، نعم الله كثيرة، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومنة أوصلها إلينا، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تلاحظون أنه قال لا تحصوها ولم يقل لا تحصى، لأنه هو سبحانه يحصيها وقد يحصيها بعض عباده. لما ذكر هذه النعمة العظيمة تذكر شكر الله عز وجل على هذه النعم، فقال فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، شكر لله عز وجل. قد أمر الله عز وجل آل داود بالشكر، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى أن اشكر لي، قال فاشكروه واعبدوه. فالشكر له يكون بثلاثة أشياء: اعتراف بالنعم أنها من عند الله، وهذا يكون ب إيش؟ الأقدام ولا الأيدي؟ باللسان؟ لا، وبالقبله بالقلب. ثم بعد ذلك التحدث بها ويكون باللسان، والثالث بالعمل باستعمالها في طاعة الله عز وجل. قال شكرا يكون سبب المزيد، لأن من شكر الله زاده الله من فضله، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لعبده من فضله المديد، يعني أن الشكر يكون من أسباب زيادة تفضل الله عز وجل على العبد. قال ثم صلاته، أي يثني بذكر الصلاة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل بأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، قد استشكله ابن القيم وقال هذا غلط، قال الصواب أن المراد بالصلاة هنا الثناء على العبد في الملأ الأعلى. قال مع التسليم، الأصل في التسليم السلامة، ولذا قيل للتهنئة والمصافحة التسليم، لأن كل واحد منهم يظهر أنه على جانب السلامة مع أخيه. قال على النبي الرؤوف الرحيم، يرأف بعباده المؤمنين ويرحم ما استطاع. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد، فالنبي الذي نصلي عليه هو محمد بن عبد الله النبي القرشي هاشمي. قال وآله الأطهار، الجمهور على أن المراد بالآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هذا زوجاته وأبناء عمومته، كلهم من قرابته وهم من آل البيت إلى الجد الرابع. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالآل الأتباع، استدلوا على ذلك بحديث فيه ضعف، ولعل القول الأول أظهر لقول الله عز وجل في مواطن عديدة ذكر فيها بتسمية القرابة بالآل، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله الأطهار أي الذين طهرهم الله عز وجل من الشرك. قال وصحبه الأفاضل الأبرار، أي كذلك نصلي على صحب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حيا ومات على ذلك. والصلاة على الأصحاب جائزة بالاتفاق إذا كانت على جهة التبع، وهنا الصلاة عليهم تابع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن أهل السنة أن يجمعوا بين الآل والأصحاب، لأنهم يعلمون أن كل واحد منهم يود الآخر ويحبه يتمنى له الخير، الآل والأصحاب. قال وتابعيهم بالاستقامة، التابع أي من سار على طريقة من سبقه، بالاستقامة أي التزم طريق الطاعة والعبادة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد أثنى الله على الصحابة وعلى التابعين في مواطن، ولذلك أمر بالصلاة عليهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال وبعد، أي بعد ذكر المقدمة السابقة، ومهما يكن من شيء فإنني أنتقل للحديث عما يأتي. قال فالعلم عظيم الجدوى، أي أن تعلم العلم الشرعي عظيم النفع وكبير الأثر، يستفيد الإنسان منه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقوله عظيم الجدوى أي له منفعة وفائدة كبيرة جدا. قال لا سيما الفقه هو أساس التقوى. تقدم معنا الخلاف في حقيقة الفقه، لعله يريد معرفة النفس ما لها وما عليها، ولذلك الفتوى تعتمد على الفقه، من لم يكن فقيها لم يحل له الاجتهاد ولا الفتوى. قال فهو أي علم الفقه أهم سائر العلوم، لأن فائدته مباشرة، تعمل بها مباشرة. قال: إذ هو للخصوص والعموم، أي علم الفقه لا يختص به العلماء كعلم الأصول، وإنما يشمل ما يتعلق بالصغير والكبير. قال المؤلف: وهو فن واسع منتشر، أي أن علم الفقه بحر متلاطم، وفيه من المسائل ما لا يتمكن الواحد من الناس من الإحاطة بها. وهو فن واسع منتشر، أي كثير المسائل، طويل البحث، فروعه بالعد لا تنحصر، أن ما يتبعه أشياء كثيرة لا يمكن حصرها، خصوصا بالنسبة لحصرها عند من يكتبها أو من يتولى نشرها. وقوله لا تنحصر فيها نظر، بل الله عز وجل قادر على حصرها. قال: وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، أي أن المسائل الفقهية كثيرة متلاطمة متعددة، فحينئذ لا يمكن أن نحيط بها، وبالتالي احتجنا إلى قواعد تضبطها. قال: فحفظها من أعظم الفوائد، لأن حفظ القواعد الفقهية من الأمور المطلوبة، ولذلك ورد الثناء على من كان عنده حفظ. قال: وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة، لأن المؤلف يقرب ما كتبه لكم بهذا البيت. قوله محبرة أي مجودة، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا بالقرآن، فلما أصبح أثناء عليه قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته تحبيرا. قال: وهذه أرجوزة محبرة وجيزة، يعني أن أبياتها وألفاظها قليلة، متقنة محررة، أي أن النقول فيها صحيحة، وأن الصياغة فيها متوافقة مع طريقة الفقهاء. قال: نظمت فيها ما له من قاعدة، أي أنني نظمت في هذا النظم كل ما فيه قاعدة كلية. قال: مقربا للفائدة، أي أطلب ما عند الله عز وجل بتعليم الآخرين. سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية. من الذي يقوله؟ المؤلف، وهو شافعي. قال: لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، أي أن المؤلف يعترف بأنه قد أخذ هذه القواعد من كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وهذا فيه اعتراف الإنسان بفضل من سبقه، لا ينبغي أن يحتقر من سبقه في العلم. قال: لخصتها بعون رب القادر، أي أنني لخصت ألفاظها وحذفت ما فيه التكرار، من لجة الأشباه والنظائر، أي أنه موجود في المواطن التي ذكرت فيها المباحث المتعلقة بالأشباه والنظائر. ثم بدأ يفسر كتاب السيوطي. قال: مصنف الحبر السيوطي الأجل، جزاه خيرا ربنا عز وجل. فأثنى المؤلف على السيوطي، وهذا فيه الاعتراف بفضل من سبق الإنسان. قال: مصنف الحبر السيوطي الأجل. ما هو مصنف السيوطي؟ كتاب الأشباه والنظائر. المؤلفات في القواعد الفقهية على أنواع،
النوع الأول قواعد فقهية مذكورة باسم الأشباه والنظائر، ويدخلون فيها بعض الأبواب الفقهية كالألغاز الفقهية والضوابط الفقهية في بعض المسائل نحو ذلك. إذن هذا هو النوع الأول، إيش قلنا فيه؟ الأشباه والنظائر، وهو مبني على إيراد القواعد الكبرى ثم إيراد القواعد الفقهية الكلية التي لا تدخل في جميع الأبواب ثم إيراد القواعد الخلافية. والمؤلف أورد 5 قواعد من القواعد الكبرى، وأورد 40 قاعدة من القواعد التي تدخل في أبواب كثيرة لكن لا تدخل في جميع الأبواب، تسمى القواعد الكلية، تلك الأولى وش تسمى؟ قواعد الكبرى. والقسم الثالث في القواعد المذهبية، المؤلف أورد من القواعد الكبرى 5 قواعد، وأورد من القواعد الكلية 40 قاعدة، وأورد من القسم الثالث أظن 20 قاعدة. كم يكون جميع ما بحثه المؤلف؟ كم قاعدة؟ كم؟ 65. قال: إشارة من شيخنا الشهابي، هذا أحد شيوخ المؤلف، أشار على المؤلف بنظم هذه القواعد. قال: إشارة من شيخنا الشهابي عالي الجناب مرشد الطلاب، أعني الصفية أحمد بن الناشري حاوي المعالي والجمال الباهري، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرر. قال: وقد أرى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، ولم أكن فرغت من نظامها فحثني جدا على إتمامها. فهو يذكر مآثر شيخه الذي أشار عليه بطبع، فقال: وقال لي، يعني الشيخ الناشري، قواعد الفقه انضم، أي أوجد لنا منظومة تشتمل على قواعد الفقه ينفع بها الطلاب مولي النعم، يعني أن رب العزة والجلال ينفع الطلاب بهذه المنظومة المتعلقة بالأحكام الفقهية. قال: فلم يساعدني القضاء والقدر، الأصل أن القضاء والقدر لا ينسب إليها الفعل على جهة الفاعلية، قال: بالسعي في مأموره على الأثر، يعني أنني لم أوفق لكتابة هذه المنظومة مباشرة بمجرد أن أوصاني، وذلك قال لكثرة الأشغال والعوائق، إن كثرة الأشغال تشغل الإنسان عن طلب العلم، ولذلك حاول أن تتخفف من أعمالك من أجل أن تحصل في العلم. قال: لكثرة الأشغال والعوائق، عوائق يعني الأمور التي تصد الإنسان عن مقصوده ومراده، بالنفس يعني أنهم يشتغلون بأنفسهم ويشتغلون بأولادهم ويشتغلون بالعلائق، أي الأشخاص الذين لهم بهم صلة وعلاقة. فحينئذ قال: تركت تنفيذ أمر شيخي بكتابة مؤلف. قال: ثم أفقت، يعني بعد مدة انتبهت وكأنني استيقظت، فامتثلت أمره فكتبت القائمة، فكتبت المنظومة، للقواعد الفقهية. قال: وخضت للدر النثير بحره، لأن هذا العلم فيه دقائق، ومع ذلك هذا المؤلف في ذلك العلم، ولكنه استنقص نفسه فقال: وإن أكون لست لذلك أهلا. فمطلبي منه الدعاء فضلا، أي أن المؤلف يقول بأنني ليس لدي القدرة على تأليف المنظومة في القواعد الفقهية لعدم تعمقي فيها، وإن كنت أريد أن أكتب هذه المنظومة لأحصل على الأجر والثواب. ولذا طلب المؤلف من شيخه الدعاء له، وقال المؤلف: وأسأل الله تعالى فيها إعانة بحقه يوفيها. وهذا فيه أن العبد ينبغي به أن يتوجه إلى الله ليعينه على أنواع الطاعات. قال تعالى للنبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا دعاء لله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض أفراد أصحابه. وقد رجى المؤلف بكتابة هذا النظم أن يحصل على رضا الله وعفوه سبحانه. قال: وأسأل الله تعالى فيها، يعني في هذه المنظومة التي سأكتبها عن كتاب التحرير، إعانة بحقه يوفيها، يعني أنه سأل ربه أن يعينه على إتمام هذا العمل، بالتالي يؤدي حق هذا العمل. وأن يكون، أي وأسأل الله تعالى أن يكون نظمها من العمل لوجهي وخالصا من العلل، وذلك لأن هذه الأمور تنفي الإنسان بإذن الله عز وجل من كثير من الزلل والخطأ والضلالة. ثم ذكر أنه يسأل الله أن يدوم نفعها، والله يجيب دعاء الداعين. ثم ذكر المؤلف القواعد الكلية الكبرى، من أجل التمهيد للتعمق في مباحث هذه القواعد. فقال: الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد. إذن كم قاعدة؟ خمس. هذه في أي شيء؟ في القواعد الكلية الكبرى. ما الفرق بين القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية؟ أن الكبرى تدخل في جميع الأبواب، ويرجع إليها، بينما غيرهم ليس الأمر فيه ذلك. وذكر القواعد الخمس، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وهذه القواعد تشمل ما لا يتناهى من المسائل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن بعض أهل العلم قال: يمكن أن نعيد جميع القواعد إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن الأحكام ترجع إلى هاتين القاعدتين. واعترض آخرون وقالوا: درء المفاسد هو جلب للمصلحة، وبالتالي لنقل بأن مقصد الشارع هو جلب المصالح. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن تفاصيل هذه القاعدة. سبق أن ذكرنا أن المؤلفات في هذه القاعدة على أنواع، منها ما يكون باسم الأشباه والنظائر فترتب القواعد بحسب أهميتها، يرتب القواعد الخمس، ثم القواعد الكلية التي لا تدخل جميع الأبواب، ثم القواعد المذهبية. ومن هؤلاء السيوطي، وهو الذي سار عليه المؤلف هنا. وهناك من رتب القواعد الفقهية بحسب الحروف ألف باء تاء ثاء، كما فعل الزركشي في المنثور. وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى، لكن عليها مأخذ، وهي أنهم قد يكون للقاعدة أكثر من صياغة، فيترددون في محل إيرادها. ولذلك أيضا نجد عند الزركشي عناوين ليست قواعد، ولا يؤخذ منها شيء لذاته. وهناك من رتب القواعد بحسب الأبواب الفقهية، باب الطهارة، باب الصلاة، كما فعل المقري في كتاب القواعد. لكن هذه الطريقة غير مناسبة، لأن القاعدة لها فروع من جميع الأبواب، فلماذا حصرتها في ذلك الباب؟ ومنهم من جمع القواعد بدون ترتيب، كما فعل ابن رجب في كتابه القواعد. تقدم معنا أن المؤلفين الذين ألفوا في القواعد منهم من كتب القواعد باسم الأشباه والنظائر، وهؤلاء يرتبون القواعد بحسب أهميتها. ومنهم من ألف في القواعد باسم القواعد مثل ابن رجب والمقري، ومنهم من ألف باسم الفروق. هل القواعد دليل يستدل به على الأحكام ويؤخذ منه أحكام؟ نقول القاعدة في لفظها كلام بشر، إلا إذا كانت مأخوذة من نصوص أو استنباط، حينئذ يعمل بذلك. وإلا القاعدة في نفسها ليست دليلا. ما المراد بالضابط، وما الفرق بينه وبين القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي حكم كلي فقهي يدخل في أكثر الأبواب ويشمل أكثر جزئياته. ليش قلنا حكم كلي؟ لأنه يصدق على صور متعددة كثيرة، كل واحدة على جهة الانفراد تدخل في هذا التعريف. وقيل حكم، يعني الحكم إثبات أمر أو نفي، إثبات أمر لآخر أو نفي عنه، وهذه فيها أحكام، بالتالي يؤخذ منها معنى. ومن ثم تخرج النظريات الفقهية، النظريات الفقهية عناوين ليس فيها جملة كاملة، تقول نظرية العقد، نظرية الالتزام. حكم كلي، بعض الفقهاء يقول هو أغلبي، لأنه ما يصدق على جميع الفروع والجزئيات. نقول القاعدة في ذاتها حكم كلي، لما قال المشقة تجلب التيسير، هذا حكم كلي. العادة محكمة، يعني جميع العوائد محكمة، فهي في ذاتها قاعدة كلية، حكم كلي. صحيح أنها لا تصدق على جميع الجزئيات والفروع، وجود استثناءات، لكن هذا لا يؤثر على أنها في نفسها حكم كلي، وبالتالي لا يصح أن نقول حكم أكثري. قال حكم كلي فقهي لإخراج قواعد العلوم الأخرى. يشمل على جزئيات كثيرة أو يدخل تحته جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. إيش قلنا جزئيات كثيرة؟ لأن بعض الجزئيات يستثنى. قلنا من أبواب مختلفة لإخراج الضابط. إذن ما الفرق بين الضابط وبين القاعدة؟ فرق بينهما في شيئين. الضابط في باب واحد كقولك ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا في باب الرهن. وكقولك ما كان سببه قبله من الأغسال فهو واجب، وما كان سببه بعده من الأغسال فهو مستحب. واضح القاعدة؟ هذا ضابط. ليش قلنا ضابط؟ لأنه يختص باب الغسل، يختص بباب الغسل. هناك فرق آخر، وهو أن القاعدة فيها إشارة لمأخذ الحكم والعلة التي يبنى عليها الحكم. المشقة تجلب التيسير، فيها إشارة إلى مأخذ الحكم، بخلاف الضوابط الفقهية فإنها لا تشير إلى مآخذ الحكم. ذكر المؤلف القواعد الخمس الكبرى، وهو الآن أتى بها على جهة الإجمال، وسيفصل فيها بعد ذلك من أجل أن تتمكن من ضبط القواعد الخمس. لماذا أتى بها على جهة الإجمال؟ في المقدمة لتتمكن من حفظها وضبطها. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، والقاعدة الخامسة العادة محكمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس الأول المتعلق بمقدمات علم القواعد الفقهية. في الدرس الآخر إن شاء الله نأخذ قاعدة الأمور بمقاصدها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وفقكم الله.